الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة الرابعة في ضم أحدهما أي الذهب والفضة إلى الآخر. قال: لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، وعلى هذا إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. يقول: لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، يعني لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. مر معنى أن نصاب الذهب عشرون دينارا وهو يعادل بالوزن قادر 85 جرام من الذهب، ونصاب الفضة 200 درهم. فإذا كان عنده أقل من 20 دينار، عنده مثلا 15 دينار، وعنده من الفضة 100 درهم، وهو طبعا ما المائة درهم من الفضة تساوي بالوزن 595 جرام من الفضة. طيب، إذا عنده مثلا نجعلها بالجرام، عنده 80 جرام من الذهب، 80 جرام من الذهب، وعنده من الفضة مثلا 100 جرام، هل يضم هذا إلى هذا، نجمع الذهب مع الفضة ويزكيها، أو أنه نقول لا زكاة عليك لا في الذهب ولا في الفضة لأنها دون النصاب؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. لماذا؟ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر، وهذا لها نصاب وهذه لها نصاب آخر، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضم أحدهما إلى الآخر، لم يأمر بضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. كما أن بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة كالإبل والبقر لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فمثلا الإبل نصابها 5 والبقر نصابها 30. إذا كان عند إنسان 25 من البقر وعنده 5 من الإبل، أو نقول مثلا عنده 26 من البقر وعنده 4 من الإبل، هل يضم الإبل إلى البقر حتى تكون 30؟ الجواب لا، نقول لا زكاة عليك لا في البقر ولا في الإبل، لأن الإبل لها نصاب وهي جنس، والبقر لها نصاب آخر وهي جنس آخر، فلا يضم هذا إلى هذا. وهكذا أيضا البر والشعير، لا يضم البر إلى الشعير في إخراج الزكاة، لأن البر جنس والشعير جنس آخر. وهكذا يقال في الذهب والفضة، لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، معنى إذا نقصت الفضة والدراهم عن خمس أواق، كي يكون عنده أربع أواق، فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة على مفهوم هذا الحديث. فمنطوقه وجوب الزكاة إذا كانت خمسة أوسق، خمس أواق، ومفهومه إنها إن كانت أقل من ذلك فلا زكاة عليه. إذا قلنا يضم ما معه من الأواق أو من الفضة، ما معه من الدراهم تضم إلى ما معه من الدنانير من الذهب، إذن معنى ذلك أن عليه زكاة وإن كانت دون خمس أواق، وهذا مخالف لمنطوق هذا الحديث، مخالف لمنطوق هذا الحديث. إذن قول الصحيح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في إكمال النصاب. قال المسألة الخامسة في زكاة الحلي. قال لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، وفي الحلي المحرم، كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه حيوان. أما الحلي، طيب هنا أولا يقول لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء، المعد للإدخار والكراء. إنسان معه ذهب، هذا الذهب جعله للإدخار، يعني يحفظه عنده ما يستعمله، يجعله في صندوق يحفظه فيه، هذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة التي مرت معنا في الدرس الماضي في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. أو أعده للكراء، الكراء معنى للأجرة، يأتي أناس مثلا عندهم زواج فيستأجرون الذهب، يؤجره لمن ينتفع به، فهذا لا خلاف أيضا في وجوب الزكاة فيه. وفي الحلي المحرم كذلك، كالرجل يتخذ خاتم من ذهب، الخاتم من ذهب للرجل محرم، لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، حل لإناثها، كما بعث بموسى في السنن. فإذا كان الرجل عنده ذهب، اتخذ خاتم من ذهب أو سلسل من ذهب مثلا يلبسها، أو ساعة من ذهب، هذا محرم لا يجوز له استعماله، ومع ذلك يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم. قال أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان، عندها أساور على شكل حية مثلا أو حيوان آخر، هذا الآن يعتبر تمثال محرم، ومع ذلك يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة إذا كان هذا الحلي مما تستعمله أو نقول مما تحتفظ به، أو فيه حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية، هذا الذي فيه الخلاف، الحلي المعد للاستعمال المباح، الاستعمال المباح يعني لبسه على جهة مباحة، تلبسها المرأة، تلبس خاتما أو سلسا أو سويرة، أو العارية كأن تعير المرأة ذهب لأختها تلبسه أو صاحبتها، هذا الذهب الملبوس وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه. قال: فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه. وقوله الصحيح إشارة إلى وجود الخلاف، إشارة إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة لبس وجوب الزكاة في الذهب المستعمل أو الملبوس. قال: وذلك لما يلي. والخلاف الذي حصل في هذه المسألة بين جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة، وأيضا استدلوا بحديث صحيح لكن ليس بصريح، كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا: في النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الصدقة والزكاة عن المسلم فيما يملكه من فرس يركبه أو عبد يستعمله، لأنه عد للاستعمال. قالوا: وكذلك الذهب الملبوس هذا أعد للاستعمال، فهو مثل الفرس الذي يركب والعبد الذي يملك، فلا زكاة فيه. قالوا: ولأن الزكاة إنما تكون في الأموال النامية التي تمتلك لأجل النماء والزيادة، والذهب الملبوس ليس كذلك. طيب، هذه حجتهم. وذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب المستعمل أو الملبوس من الأئمة أبو حنيفة، ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، وكذلك أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول أي الثاني هو الصحيح، وهو الذي رجحه المؤلف في هذا الموضع أنه يجب الزكاة فيه. وسيأتي ذكر الأدلة الدالة على ذلك. أما أدلة الجمهور فكما سمعنا الحديث استدلوا به ليس في الحلي زكاة ضعيف لا يصح. وأما حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فنقول نعم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما قياسهم الذهب الملبوس على العبد والفرس فهو قياس في محل النص أو مصادم للنص، وقد جاءت النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الحلي الملبوس كما سيذكر المؤلف في هذا الموضع، وحينئذ فالقول الصحيح وجوب الزكاة فيها. وأما قولهم بأن الزكاة المقصود منها النماء، هذا ليس يعني مضطرد في كل ما تجب فيه الزكاة، ليس مضطرد في كل ما تجب فيه الزكاة. قد نقول هذا في أكثر الأموال تجب فيها الزكاة، وإلا ففي بعض هذه الأموال وإن لم تكن نامية فقد أوجب الشرع فيها الزكاة، أوجب الشرع فيها الزكاة. وما دام أننا عندنا نصوص صريحة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الزكاة في الذهب الملبوس فلا عدول عن الأخذ بها، ولا كذلك أيضا مناصر المسلم من ترك ما دلت عليه من وجوب الزكاة فيها. قال: وذلك لما يلي: أولا عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره، يعني قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية عامة، هذه الآية عامة في من ملك ذهبا وفضة ولم يخرج زكاتها فهو موعود بهذا الوعيد. وهذا العموم يشمل الذهب المستعمل وغير المستعمل، يشمل الذهب المستعمل وغير المستعمل. وهكذا أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث قوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة، هنا ذهب وفضة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتفيد العموم فيشمل الملبوس وغير الملبوس. إذن هي تدخل في عموم هذه الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وكذلك أيضا في توعد من لم يخرج زكاتها بهذا الوعيد. قال: ثانيا ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. والمسكة بمعنى الإسويرة. قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وهذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة صحيحة احتج بها العلماء كالإمام البخاري والإمام أحمد وابن معين وغيرهم. وقد جاء نحو هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وجاء أيضا بنحوه من حديث أم سلمة. وهذا الحديث كما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أو سأل هذه المرأة: أتزكي هذه المسكتان؟ فقالت: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، يعني أن تعذبين بعدم إخراج زكاتها. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصدقت بهما. فشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بهذا الوعيد الشديد إن لم تؤدي زكاتها وهو ذهب ملبوس مستعمل، دل هذا على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس. قال: وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. قال ثالثا: ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني من أخرج الزكاة فإنه يأخذ بالأحوط والأسلم، فلا يستطيع أحد مثلا يقول له أنت يعني معرض للعقوبة أو ربما يعني تكون مخطئ وقد تأثم، لا. لكن من لم يخرج الزكاة فإنه قد يقال له ذلك، يقال له ذلك تكون آثما أو مخطئا أو معرضا للعقوبة، لكن إذا أخرجها فقد برئ وسلم وأخذ بما هو أحوط وأبرأ لذمته. إذن هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يجب إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال لهذه الأدلة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.